بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك ربي واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق الى ان رمضان انما جاء لتصعيد الايمان التعبدي للحق حتى يخرج الناس من إلف العادة إلى شرف العبادة. وقلنا إن التصعيد الاصطفائي كان سببا في أن يختار الله الصيام في الشهر الذي اصطفاه لإنزال القرآن. وقلنا إن الصيام لله، ولذلك فجزاؤه لا يدخل في الكادر الجزائي لبقية ألوان العبادة. وقلنا للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين لقاء ربه. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الاعتكاف في آخر رمضان، ومعنى الاعتكاف إلزام النفس بالإقامة في بيت منسوب لله ليقطعه عن كل منسوب لخلق الله، فيخرج من إلف بيته إلى بيت ربه، ويخرج من إلف وجوده مع أهله إلى وجوده في مناجاة ربه، ويخرج عن كل ما اعتاد خارج بيت الله ليخلص وقتا فيه يصفو لله وتكون له فيه الجلوة. كل ذلك أخذ للإنسان من الموجود إلى الأنس بالموجود، لأننا كما قلنا قد تأتي نعمة الله على الخلق بشيء من استذلال عاداتهم للنعمة، فيريد الحق أن لا تأخذ الخلق نعمة الله عليهم من خالقهم. فحين يأتي الإنسان ليعتكف في بيت ربه يريد أن نعرف بيت ربه، يعني إيه بيت ربه؟ خصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأرض جعلت لها مسجدا وطهورا. كان الناس قديما في التعبدات الأخرى لا تصح لهم العبادة إلا في مكان مخصص لذلك، ولكن لأن أمة محمد جاءت على رشد الدنيا وسعة مدارك الحياة جعل الله كل الأرض مسجدا لأمة محمد، فالحقل تزرع فيه وتسجد فيه لله، والمصنع تصنع فيه وتسجد فيه لله، والفصل تعلم فيه وتسجد فيه لله. إلا أن هناك فارقا بين بيت نسب لله باختيار خلق الله وبيت نسب لله باختيار الله. فإذا ما جئنا إلى مكان من الأمكنة وخصصناه مسجدا يقال أنه أصبح بيتا لله باختيار خلق الله، لكن بيته في مكة هو بيت لله ولكن باختيار الله. لذلك كان بيت الله باختياره قبلة لبيوت الله باختيار خلقه. وبيت الله في اي مكان وان كان باختيار خلقه يخصص للقائك لله. ولقاء الله كما قلنا مشاع في اي مكان، فحين تجعل الارض كلها مسجدا يصح ان تزاول فيها حركة حياتك وان تصلي. اما ما اخترته ليكون بيتا لله فلا تزاول فيه حركات الحياة ويصبح قافلا على لقاء الله وحده. لذلك حين نشد رجل دالته التي ضاعت منه في المسجد قال رسول الله لا رد الله عليك دالتك، لان ده مكان يجب ان لا يخطر في بال الجائي اليه الا ان يكون مع الله. واي صفقه يعقدها اناس في البيت في بيت الله احكموا على انها صفقه فاتره. الله ترك لكم خارج بيته لتتقربوا في امور حياتكم، فاذا ما دخلتم بيته فاخلعوا كل حاجه الا ان تكونوا في انس مع الله. لذلك اذا دخلت البيت فعلي ان تعتكف، اذا حدثت في اي امر يتعلق بغير الله فاعلم انه غير ناجح. صفق، والناس عاده يتواعدون في المساجد لينهوا مسائل دنياهم فيها. لا يمكن ان ينهى امر في مسائل الدنيا الا ان كان امرا تستاهل فيه البركه. اما ان تاتي لتعقد الصفقات وان تاتي لتشوش على من يلقى الله واقف بين يديه وان تاتي وليس لك حظ الا ان تجلس مع احبابك ومع اخوانك وان تتخير مكانا لتجلس فيه دائما، النبي نهى عن استيطان الاماكن. يعني لا يمكن ان يكون لاحد مكان كده يجي في المسجد عشان يقعد فيه، لا، المكان في بيت الله لمن سبق الى نداء الله. اللي يسمع يقعد هو يدور. ولا يظنن ذان ان الثلاثه في الصف الاول يأخذ ثوابه. من جاء متأخرا ثم تخطى الرقاب وبارك الناس ليصل إلى الصف الأول، لأن الله صفها قبل أن تصفوها. ويأتي إنسان ليأخذ حظوة الصف الأول، مع أنه ممكن ده يأثر الناس. انت عمال بتدخل على ربنا، هو ايه يا رب؟ انت تدخل على ربنا ازاي الدفعه دي؟ ربنا مصففها وعارف مين اللي جه الاول ومين اللي يقعد، وبعد ذلك يجي واحد وبده يبقى في الصف الاول ويقوم يلتفت يلاقي يلي المناكب ولي المناكب مفسد للصلاه. يجي كده يروح محشور بين اثنين ما يخليش الواحد واقف كده امام القبله بمنكبه، خليه عامل كده. نقول له لا يا اخي، خذ مكانك حيث جئت. اذا بيت الله معناها انك تفرغ نفسك بكل ما يعلقك بالله، اشحن نفسك. يعني زي ما قلت، المجيء للمسجد زي البطاريه اللي بتروح للموتور يشحنها. لما بنودي البطاريه للموتور يشحنها في ساعه الشحن ما ندور بها اله، بنسيبها تتشحن بس، مهمتها انها جايه تتشحن. وساعة ما تتشحن بقى اخرج واستقبل امر حياتك بما افاد الله عليك من فيض ايمانه وفيض تقواه وفيض بره وفيض رضاه، لتزاول حركة الحياة بهمة ونشاط كما تحب. اذا فالحق سبحانه وتعالى حين يسن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذنا في آخر رمضان، ده ارتقاء أيضا للتصعيد التكليفي. بعد ما كان رمضان حدثت حلال ليا مش في غير رمضان فحرمها علي. وبرضه انا حر ابقى في اهلي وابقى في بيتي، يقول لك لا اخرج منها. ليه؟ قال لك لان انت المكان وانت السكان وانت الاهل. ده بيعمل في النفس البشريه بعض العوائق عن الله، فيقوم يخرجك الخرجه دي ويقول لك اقعد لك 10 ايام كده في المسجد وجرب بقى الصفاء اللي يجيلك، وتعود انك انت تسيب اهلك شويه وتسيب مالك وتسيب بيتك وتسيب. ليه؟ أم قالك بده يعدك لرحلة أخرى، هذه الرحلة تعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام، إنك أنت بعدين هتسيب بلدك دي وأهلك وتروح. يمكن تروح إيه؟ تروح تحج، يبقى أعطاك شيئا من قيمة الترك لأهلك لمالك لبيتك لما اعتدت وخلصت ذلك التخليص اعدادا لهذه الرحله. ساعه تذهب الى الحج ان شاء الله ربنا يعيدنا جميعا، تكون قد استكملت اركان اسلامك، والذي كنت تتجه اليه بقلبك وتؤمن به علم يقين كما قلنا، اصبحت تراه عين يقين، فترى بيت ربك الذي تتجه اليه، ثم تطوف به وتؤدي المناسك، فتعيش بعد عين اليقين ببيت الله في حقيقة اليقين ببيت الله، تبقى حينئذ اكتمل ايمان. الاركان والاسس اللي حينبني عليها الاسلام تمت لك، وبقي لك ان تكمل بنية الاسلام، لان الاركان ستة. بنية الاسلام اللي هي اللي هتتحط على هذه الاركان، كل حركة في الحياة، كل حركة في الحياة دي من الاسلام. لذلك تجد الاسلام يتعرض لاشياء لا تخطر على قلب الذين شغلوا انفسهم بالتشريع لمصالح الناس. الجزار اللي بينفخ اللحم عشان يسلخه الذبيحه، يحرم عليه الاسلام ان ينفخ في الذبيحه بفمه، يقول لك لازم تنفخ بالنفاق من بره، تحطش نفسك ده عشان تنفخ الذبيحه عشان تسلخ. مين كان يعرف الا حديثا ان النفس ده، لان النفس ساعتها يخرج واخد ثاني اكسيد الكربون وياخد اشياء بره من الجسم ويحطها في الجسم، محدش كان يعرف. طيب اقول اي تشريع من تشريعات البشر يجي يقول ان الذي يتولى العجين، يعني الكباز اللي بيعجن، عليه ان يضع لثاما على فمه وانفه مخافه ان يعطس فيه العجوز بتاعت الله. مين اللي قال؟ مين اللي قال انه بيشتغل في الحمام عشان يحمم الناس؟ لازم يعمل ايديه بقشر الرمان قال علشان ما تبقاش ناعمه، عشان ما يفشش حتى هو بيدلف له ويطلع له الوساخه. مين قال ان الجن يتعرف لمثل هذه الجزئيات؟ مين اللي قال ان الجن يتعرف؟ يقول لك الولايه الايمانيه في اي امه اسلاميه، ان المكفوف اللي ربنا حرم نعمة البشر على ولي الامر في المسلمين ان يعين له قائدا مبصرا يكون رزقه على بيت المال. ما هذا؟ ما هذا التشريع؟ ده تشريع علشان يضمن كل حركة الحياة. مين اللي قال ان المحتسب اللي ماشي عشان يشوف الناس بتنفذ منهج الله ولا ما بتنفذوش، انه لما يروح يلاقي الحلاق وقت البصل يمنعه من الحلاقه في النهار ده؟ ايش الحكايه؟ قال لان ليه؟ لان اصل هو نفسه في انف زبونه. مين قال هذا الكلام؟ لابد ان يكون تشريع عالي قوي، ومع ذلك يتهمون شرع الله بانه نافذ. نقول لهم لا، النقص في ايمانكم، انكم لم تستطيعوا حمل نفسكم على منهج الله، فحاولتم يكون الله على دينكم لأنكم لم تستطيعوا أن تكونوا على دين الله. وما دامت حركة الحياة منظمة هذا التنظيم الإسلامي فأي خلل في الوجود وأي قبح فيه يجب على ولي الأمر أن يبحث عن سببه في أن منهجا من مناهج الله قد عطل. حتى في الأشياء التي نشاهد كان وقت نذهب الآن لنشتري فاكهة، فإن كان الفاكهي صديقك وحبيبك تذهب إليه وتقول كذا يقول لك بقى كده بلهجتهم لا بلاش النهاردة ما عنديش طلبة النهاردة، أيقول ذلك لكل الناس؟ لا. ومع أن المحل ملان أكن عامل الناس بلونين، لونه ما يرضاش أن يديله من الفاكهة اللي عنده ولون مستنيه علشان يدسيله الفاكهة اللي هي موجودة، يقول لي قضية الإيمان عندك مختلة. ليه؟ لأن أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأنت عملت لنفسك ميزان دون ميزان الله، النفس كلهم سواسية وده هيدفع وده هيدفع، فاشمعنى ده ضليت عليه دون ما تديله من البضاعة اللي عندك اللي مالية الدكان وده عايز تديله من المالية الدكان؟ ليه؟ أم قال لك العيب كمان في اننا قبحنا الوجود وقبحنا نعم الله، عايز يقطع العنب قبل ما ينضج عشان يلحق بالسوق، فيه تاكل العنب ما تلاقيش الله فتسقط على النعمه. ولو فهموا عن الله لعلموا أن الله يريد أن يمتع أعيننا قبل أن يمتع أفواهنا، فيقول في ذلك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إذا عايز تبص مثل هو ناضج جميل على الشجرة بتاعته، مش تختصر تاخد حصن علشان يجي واحد يسقط على نعمة الله. إذا تكون ساخط على نعمة الله، إنما نشأ من أين سقط به؟ من واحد استعجل نعمة الله، والجمهور هو الملوم في ذلك، فلو تركوا عنده ما لم ينضج ولم يأكلوه لتربى هو وتربى الجان الذي يجني الثمرة في غير نضجه. فليت الناس يحسنون التعرف على الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.